الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هي في بيان حكم القاتل عمدا، وأن حكمه في شريعة الله القصاص. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا حكم، جاءت هذه الآية مبينة له اشتمل عليه. كتب عليكم أي فرض عليكم، والخطاب لمعاشر أهل الإيمان. وفي القرآن آي كثيرة مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا، وهي مشتملة على الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي. وفيها يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذه الأحكام يرعيها المرء وسمعه ليعرف حكم الله سبحانه وتعالى. و هذا الحكم الذي جاء في هذه الآية هو من أحكام الشريعة العظيمة التي تترتب عليها المصالح العظيمة للعباد واندفاع الشرور عنهم. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هو المساواة والمماثلة، المساواة والمماثلة. القصاص في القتلى، القصاص في القتلى أي أن تقتصوا من القاتل عمدا. ما معنى أن تقتصوا منه؟ أي أن تفعلوا به مثل ما فعل بالمجني عليه، أن تفعلوا به مثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا القصاص أن يوقع في الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا هو القصاص. وأصله في اللغة اتباع الأثر، أصله في اللغة اتباع الأثر. اليوم مر علينا في صلاة الفجر شاهد أن القصاص معناه اتباع الأثر. من يذكر؟ نعم. وقالت لأخته قصيه. فارتد أيضا على قوله فارتد على آثارهما قصصا، فقالت لأخته قصي اتبعي أثره. القصاص أن يتبع في الجاني الأثر، أي عين ما فعله بالمجني عليه المقتول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. وهذا كما سيأتي معنا تتناول بعمومها ومنطوقها كل حر بحر، يعني ذكر أو أنثى. الحر بالحر يعني الرجل بالرجل والرجل بالأنثى، الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يتناول ذلك كله. الحر بالحر أي سواء الرجل بالرجل أو الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. الآية بعمومها أو قوله تعالى الحر بالحر يتناول ذلك. قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، العفو المسامحة. فمن عفي له من أخيه شيء، أي من سامحه أولياء المقتول، من سامحه أولياء المقتول بالعفو عن القصاص والاكتفاء بالدية، والاكتفاء بالدية. فمن عفي له من أخيه شيء، أي سامحه أولياء المقتول واكتفوا منه بالدية. والدية قدر من المال يتفق عليه بينهم، يتفق عليه بينهم، يقال له تدفع كذا وكذا ويعفى عن القصاص. فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه، هذا فيه تعطف ودعوة للعفو، تذكير بالأخوة وحث على العفو. وأيضا الأخوة هنا هي أخوة الإيمان، ففيه أن الكبائر فعلها لا يخرج به المرء من الدين، خلاف ما عليها الخوارج ومن لف لفهم من أهل الضلال. سماه الله عز وجل أخا لأولياء المقتول، والأخوة هنا أخوة الدين، أخوة الدين. قال فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآن تحول الحكم من القصاص إلى الدية، والدية فيها طرف يدفع المال وطرف يطلب دفع المال. فقوله فاتباع بالمعروف، قوله جل وعلا فاتباع بالمعروف، أي اتباع ما أوجب الله، اتباع ما أوجب الله على القاتل تجاه أولياء المقتول من الدية بالمعروف، يعني يطالبون بالدية التي تحول الحكم إليها بعفوهم بالمعروف، أي بالرفق واللطف ليس بالغلظة والشدة والعنف، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا الآن يتعلق بمن؟ بالقاتل الذي مطلوب منه أن يدفع الدية. قال وأداء إليه بإحسان، أي أداء ما لزم، أداء ما لزم على القاتل إلى أولياء، ما لزم القاتل إلى أولياء المقتول بإحسان من غير تأخير ومن غير مماطلة ومن غير أيضا نقصان، يتفقون على مبلغ فيعطيهم بعضه ويماطل في الباقي. قال وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان، ذلك الإشارة إلى هذا الحكم المذكور الذي هو العفو مع أخذ الدية، ذلك أي هذا الحكم المذكور الذي هو العفو مع أخذ الدية، تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف أي تسهيل على العباد. كان الحكم في عند اليهود القصاص وحده فيما ذكر، وعند النصارى الدية وحدها، فجاء هذا الحكم في شريعة الإسلام دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيه التخفيف، الحكم القصاص، لكن إن عفى أولياء المقتول مقابل دية تدفع لهم فيمكن أن يكون ذلك، وهذا تخفيف من الله، تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد الاستيفاء، استيفاء الحق، الحق الذي هو الدية، بمعنى أن القاتل دفع لهم الدية وقبضوا الدية، ثم بعد ذلك واحد منهم قام بقتله، قام بقتل، هذا اعتداء، هذا اعتداء. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم في الآخرة بالنار، وفي الدنيا بإقامة الحكم عليه، الحكم الذي هو القصاص الذي أوجبه أو فرضه الله سبحانه وتعالى. فمن اعتدى بعد ذلك، اعتدى أي تجاوز بعد أن أخذ الدية، اعتدى أي تجاوز بعد أن أخذ الدية وقام بقتل القاتل، قام بقتل القاتل، هذا ظلم، اعتدى هذا، لأن انتهى الحكم، الحكم كان القصاص وتنازلوا عن القصاص مقابل الدية وقبضوا الدية، انتهى الآن الحكم، فقتلهم أو قتل واحد منهم له هذا يعد ظلم له واعتداء عليه. فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد قبض الدية وانتهاء الحكم بذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. ولكم أي معاشر المؤمنين في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، هذا التصدير للآية بقوله ولكم في ملحظ جميل نبه عليه بعض أهل العلم، هو أن منفعة ذلك لكم، ولكم يعني هذا الحكم الذي شرعه الله منفعته لكم، مصلحته عائدة إليكم. ولكم أي معاشر أهل الإيمان في القصاص، أي في تشريع هذا الحكم وفي تنفيذه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حياة أي بقاء، حياة أي بقاء، حياة آمنة يؤمن فيها من هذا العدوان، يؤمن فيها من هذا العدوان. وذلك أن من هم بالقتل أو تحركت نفسه طلبا للقتل يتذكر أنه ماذا؟ سيقتص منه وسيوقع فيه نفس الذي يفعله في من يجني عليه. ففي ذلك حياة لمن أراد أن يجني عليه وأيضا لنفسه، لأنه سيقتص منه. ففي حياة لمن أراد أن يجني عليه وأيضا لنفسه، وأيضا حياة للناس يتطمئن نفوسهم فيما يتعلق بالدماء وحفظ الدماء. وقد جاء عن غير واحد من السلف منهم أبو العالية قال: جعل الله القصاص حياة، جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل، تمنعه مخافة أن يقتل، يعني يمنع من القتل مخافة أن يقتل، يذكر أن هذا هو الحكم. وهذا المعنى روي عن غير واحد من السلف في معنى الآية، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الصحيحة السليمة القويمة، لعلكم تتقون، أي تنزجرون فتتركون ما حرم الله عليكم وما نهاكم عنه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأن فرض عليهم القصاص في القتلى، هذه منة إلهية، لأن هذا حكم عظيم في مصلحة عظيمة جدا للعباد، مثل ما مر معنا: ولكم في القصاص، للعباد فيها مصلحة عظيمة بأن فرض عليكم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وهذا مستفاد من قوله: ولكم في القصاص، القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. قال: وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين في دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. نعم.
قال رحمه الله: ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى.
نعم، يعني سيأتي في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالشيخ يقول: قوله تعالى الحر بالحر يدخل بمنطوقها، منطوق الآية، الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى والذكر بالأنثى، فهي داخلة في منطوقها. ويقول: فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، لأن مفهوم الأنثى بالأنثى أن الأنثى لا تقتل إلا بماذا؟ إلا بأنثى مثلها، لا تقتل بذكر. لكن قبل قولها الأنثى بالأنثى جاء منطوق قوله جل وعلا الحر بالحر، فتناول أقسام الأربعة، الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، منطوقها يدل على ذلك. وهذا المنطوق مقدم على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، مقدم على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى. من أهل العلم من قال إن قوله الأنثى بالأنثى منسوخ بقول النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وتقرير الشيخ هنا رحمه الله في الآية أنها ماذا؟ محكمة وليست منسوخة، أن الآية محكمة، قوله الأنثى بالأنثى محكمة، لكن المنطوق الذي سبقها في قوله الحر بالحر يدخل فيه الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فالآية محكمة وليست منسوقة، وهو الأظهر. قال مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. نعم.
قال رحمه الله: وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب،
يعني قراءتها هكذا أفضل حتى يتضح المعنى. خرج بالسنة الكافر، خرج بالسنة الكافر من 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 العموم. نعم، ليس المقصود الكافر بالسنة يعني الذي كفر بالسنة. نعم.
مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه.
نحن نريد منك هذا، يعني يسمونها قراءة مفسرة، يعني تراعى في القراءة وتساعد على فأحيانا يعني أنا والحاضرين يصعب علينا فهم بعض المعاني إلا إذا قرأتها قراءة مفسرة فتتضح لنا. نعم.
صلى الله عليه. فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.
نعم، ولهذا قالوا إنها منسوخة، منسوخة بقوله النفس بالنفس. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه.
نعم، الأصل هو القود الذي هو القصاص، القود الذي هو القصاص، كتب عليكم القصاص، هذا هو الأصل، والدية بدل عنه. متى يصار إليها؟ إذا عفى أولياء المقتول. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيارة في القود واختيار الدية إلى الولي.
نعم، الخيارة أي الاختيار، الخيارة الاختيار. الآن لما تحدث قضية قتل، الأصل الحكم فيها هو القتل الذي هو القصاص، وينتقل إليه وينتقل إلى الدية في حال العفو. الذين لهم الخيرة في ذلك إما القصاص أو العفو من أولياء المقتول، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، إلى الولي أو إلى أولياء المقتول. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق.
نعم، في الآية اتباع نعم.
قال رحمه الله: بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه.
لا أعد.
قال رحمه الله: فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف.
لا الاتباع.
نعم.
لا الاتباع اتباع، فأحسن تقرأ أن يتبع.
أحسن الله ليه.
نعم.
وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه.
الاتباع المطالبة، الاتباع المطالبة بحقهم من الدية، فيتبع بالمعروف ليس بالعنف والقسوة والشدة، وإنما يتبع بالمعروف، يطالب يتبع أي يطالبه بدفع الدية المتفق عليها بالمعروف ليس بالعنف والشدة. نعم.
بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان. مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان.
هذا تنبيه لطيف جدا من الشيخ رحمه الله، أن الآية يستفاد منها قاعدة عامة في كل ما ثبت فيه ذمم للإنسان أو شيء في ذمة الناس، إذا له في ذمة أحد مال فهنا طرفان، طرف مطالب وطرف مؤدي، فمطلوب من المطالب أن يتبع بإحسان بأن يتبع بالمعروف، ومطلوب من الذي عليه الحق أن يؤديه بإحسان. هذا مأمور في كل ما ثبت في ذمم الناس للناس، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان.
قال رحمه الله: وفي قوله،
يعني مثلا شخص له في ذمة آخر دين، التوجيه في الآية أن يتبع بمعروف، يطالب حقه بالمعروف لا بالقسوة ولا يعني التشدة ونحو ذلك، ومطلوب ممن عليه الدين أن يؤديه بإحسان من غير مماطلة ومن غير نقصان. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله: فمن عفي له من أخيه، ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا.
نعم.
وفي قوله: أخيه، دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها.
يظهر لي أنها دون القتل، ويتأمل يعني في السياق يراجع، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون القتل لا يكفر بها فاعلها، لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. ما أدري هل شيء من النسخ فيها. نعم.
أحسن الله إليكم.
دليل على أن القاتل لا يكفر، والقتل لا هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، القتل هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، فإذا كان القتل الذي هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك لا يكفر به فاعله، فمن باب أولى سائر المعاصي التي دون القتل، سائر المعاصي التي دون القتل لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم، احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء: والصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:
أعد وأما قتله.
قال رحمه الله: فله عذاب أليم أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح
يعني
الأول
الكلام كأنه يعني، لكن النسخة الأخرى في باء يتضح ال
ما عندي حاجة.
فإن في نسخة فإن هذه أولى. قال: وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل عليه، فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله، فالذي في النسخة الأخرى يظهر لي أنه أولى من حيث المعنى الذي في السياق. قال: وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه. قال: فله عذاب أليم، يعني ما فيها التفصيل، الآية تدل على ذلك. قال: وبذلك قال بعض أهل العلم والصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره، يعني هو قتل عمد فالحكم فيه هو الأول الذي هو القصاص الأصل، والانتقال إلى الدية في حال العفو. نعم، المسألة فيها بين أهل العلم خلاف أشار إليه المصنف رحمه الله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أو لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل.
نعم، وهذا هو معنى الحياة في الآية: ولكم في القصاص حياة، يعني بقاء يا معاشر المؤمنين، لأن من حدثته نفسه أن يقتل يتذكر أنه سيقتل وأن حكمه القصاص. وأيضا الناس إذا رأوا الحكم أقيم وقتل الرجل بقصاصا ينزجرون ويرتدعون، مثل ما قال الشيخ: وتنقمع به الأشقياء. تنقمع به الأشقياء، يعني من عندهم يعني شقاء وعندهم شر إذا رأوا ذلك ينقمعون ويرتدعون. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته أو لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده
الألباب الثقيلة. هذه في عموم النسخ ولا فيها هكذا؟ نعم، يعني الثقيلة الرزينة ليست الطائشة، الثقيلة أي العقول الرزينة، يقال فلان فيه ثقل، يعني ثقيل ليس خفيفا طائشا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله: لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.